بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال: المسألة الأولى، اعلم أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه ولطف ودق، ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء أخفى من السحر. وقيل لملاحة العينين سحر، لأنها تصيب القلوب بسهامها في خفاء. المسألة الثانية، اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. المسألة الثالثة، اعلم أن الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر إلى ثمانية أقسام.
الله أكبر.
القسم الأول سحر الكلدانيين والكسدابيين، الذين كانوا في قديم الدهر يعبدون الكواكب ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة، وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم وردا عليهم، وقد أطال الكلام في هذا النوع من السحر. قال مقيده: عفى الله عنه وغفر له. ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون إلى الله، ويرجون الخير من قبل الكواكب ويخافون الشر من قبلها كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه، فهم كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح. النوع الثاني من السحر سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، ثم استدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه. قال: وما ذاك إلا أن تخير السقوط متى قوي أو جبه. قال: واجتمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر، والمسروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان والدوران، وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. قال: وحكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع الحيوان أن الدجاجة إذا تشبهت كثيرا بالديكة في الصوت وفي الحراب مع الديكة نبت على ساقها مثل الشيء النابت على ساق الديك. قال: ثم قال صاحب الشفاء: وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية. قال: واجتمعت الأمم على أن الدعاء اللساني الخالي عند الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر، فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارا، إلى آخر كلامه في هذا النوع من أنواع السحر، وقد أطال فيه الكلام. ومعلوم أن النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى. ومن أصح الأدلة الشرعية في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله سببا للتأثير في المصاب بالعين. وقال الرازي في هذا النوع من أنواع السحر: إذا عرفت هذا فنقول النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا، فتستغني في هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماء، كانت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم. أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية، فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن، إلى آخر كلامه. ولا يخفى ما فيه على من نظر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة البقرة بعد أن ساق كلام الرازي الذي ذكرناه آنفا ما نصه، ثم أرشد إلى مداوات هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس، قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال، وهو على قسمين: تارة يكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين في هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة. ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال له من خوارق العادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. وكذلك من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. النوع الثالث من أنواع السحر المذكورة الاستعانة بالأرواح الأرضية، يعني تسخير الجن واستخدامهم. قال: واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة، أما أكابر الفلاسفة فلم ينكروا القول بها إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية. والجن المذكورون قسمان: مؤمنون وكافرون، وهم الشياطين. قال الرازي في كلامه على هذا النوع من السحر: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأصحاب التجربة شاهدوا بأن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة من الرقى والدخن والتجريب. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن. وقد أطال الرازي أيضا الكلام في هذا النوع من أنواع السحر. النوع الرابع من أنواع السحر هو التخيلات والأخذ بالعيون. ومبنى هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على خلاف ما هو عليه في الحقيقة لبعض الأسباب العارضة، ولأجل هذا كانت أغلاظ البصر كثيرة. ألا ترى أن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفينة واقفة والشط متحركة، وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركة والمتحرك ساكنا، والقطرة النازلة ترى خطا مستقيما، إلى آخر كلام الرازي. وقد أطال الكلام أيضا في هذا النوع. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة البقرة مختصرا كلام الرازي المذكور، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذة الحارق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيئا غير من توروه فيتعجبون منه جدا، ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال تفيد حس البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبد في موضع مضيء جدا أو مظلم فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها، والحالة هذه انتهى منه. ولا يخفى أن سحر سحرة فرعون من هذا النوع، فهو تخيل وأخذ بالعيون، كما دل عليه قوله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإطلاق التخيل في الآية على سحرهم نص صريح في ذلك. وقد دل على ذلك أيضا قوله في الأعراف: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن إيقاع السحر على أعين الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة الواقعة والعلم عند الله تعالى. النوع الخامس من أنواع السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى إنهم يصورونها ضاحكة وباكية حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل وضحك الشامل. فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال الرازي: وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب. ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال، وهو أن يجر ثقيلا عظيما بآلة خفيفة سهلة. وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة نفيسة من اطلع عليها قدر عليها، إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيرا عدى أهل الظاهر ذلك من أسباب السحر لخفاء مأخذه انتهى. وقد علمت أن الرازي يرى أن سحر سحرة فرعون من هذا النوع الأخير، لأن السحرة جعلوا الزئبق على الحبال والعصي، فحركته حرارة الشمس فتحركت الحبال والعصي، فظنوا أنها حركة طبيعية حقيقية. والذي يظهر لنا أنه من النوع الذي قبله كما قدمنا، ولا مانع من أن يتوارد نوعان على شيء واحد فيكون داخلا في هذا وفي هذا، والله تعالى أعلم. وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرازي الذي ذكرنا في هذا النوع من السحر: قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم، بما يرونه يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببيت المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم. وأما الخواص منهم فيعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم، فيرون ذلك سائغا لهم، وفيهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله: حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. ثم ذكرها هنا يعني الرازي حكاية عن بعض الرهبان، وهي أنه سمع صوت طائري وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور تلق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله، وتوصل إلى أن جعله أجوف، فإذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم، وعلق ذلك الطائر في مكان منها، فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة، فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه، ففتنهم بذلك وأوهمهم أن هذا من كرامات صاحب ذلك القبر، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، انتهى كلامه ابن كثير. وذكر الرازي في هذه المسألة التي نقلها عنه ابن كثير أن ذلك الطائر المذكور يسمى البراصل، وأن الذي عمل صورته يسمى أرجعيانوس الموسيقار، وأنه جعل ذلك على هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه، وأن الذي قام بعمارة ذلك الهيكل أولا أسطرخوس الناسك. قال مقيد وعفى الله عنه وغفر له: وهذا النوع الخامس الذي عده الرازي من أنواع السحر، الذي هو الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية إلى آخره، لا ينبغي عده اليوم من أنواع السحر، لأن أسبابه صارت واضحة متعارفة عند الناس بسبب تقدم العلم المادي والواضح الذي صار عاديا لا يدخل في حد السحر، وقد كانت أمور كثيرة خفية الأسباب فصارت اليوم ظاهرة جدا، والله تعالى أعلم.
خلاصة الكلام في موضوع السحر معلومة للعلماء، علماء الشرع، وهو أولا إن السحر كما وصفه الله عز وجل ونهى عن تعلمه. الكلام الذي ورد في نصوص الشرع على السحر المحرم الذي نهى عنه الشارع الحكيم. فالله عز وجل أخبر عن هاروت وماروت بقوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقص الله القرآن وقال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر المخالف للشرع هو المحرم والممنوع جملة وتفصيلا، وأخطره السحر الذي يستعان فيه بالشياطين وبالتمائم التي تعلق ويكتب فيها من الشعوذة، ويستعان فيها بذكر، يستغاث فيها بالملائكة أو الصالحين. هذا شرك كفر، سحر كفر، لا يجوز تعلمه ولا يجوز تصديق قائله وفاعله، ومن فعل ذلك فقد كفر. ومنه التخيلي، السحر التخيلي الذي يخيل إلى عامة الناس بأنه شيء وليس بشيء، بل قد يكون على خلاف ما رأى الناس، بسبب أن الساحر الفاجر سحر أعينهم حتى رأوا الشيء على غير حقيقته. لذا قرر العلماء أن السحر بهذه الكيفية والصفات كفر صريح، وأن صاحبه يقتل إذا عرف بأنه يدعي علم المغيبات ويدعي التأثير بقدرته الخاصة، قتل، لأنه شارك الله عز وجل في صفاته وأفعاله. وبعض العلماء يقولون لا يقتل حتى يقتل بسحره، فإذا كان الساحر يقتل بسحره قتل. والمقصود أن السحر الذي يخالف الشرع يعتبر محرما تعلمه وتعليمه والعمل به ونشره في صفوف الناس، ومن ذلك ما يفعله الكهان والمنجمون والسحرة من ادعاء علم الغيب والقدرات التي يظنون بأنهم يؤثرون بها على الخلق بقدراتهم واستطاعتهم. فيجب أن يجتنب السحر بجميع أنواعه. وأما ما ليس من أنواع السحر كالصنائع فهذه لا تعتبر، لا تسمى سحرا شرعا، وإن كان عملياتها يندهش منها الناس ويتوقفون عندها، إلا أنها لا تعتبر من السحر، كبعض الأمثلة التي ضربها الرازي. والله أعلم. قرأت هذه الأسئلة.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: امرأة حامل من الزنا في الشهر الأول، هل يجوز لها إسقاط الجنين؟ وفي حالة الجواز، هل يجوز لرجل أن يدلها على طبيب يسقط لها الجنين؟
هي إيش زانية ولا إيش؟
أيه زنت وحامل في الشهر الأول.
أيه.
هل يجوز لها إسقاط الجنين؟
لا يجوز إسقاط الجنين. فإن فعلت، نرجو ما دام في الشهر الأول أنه لا إثم عليها.
ما حكم صلاة النصب إزاره إماما ومأموما؟
يكون آثم، صلاته صحيحة وهو آثم، ويطلق عليه الفسق لأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي الإشبال، وهو من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المشبل إزاره حتى يكون تحت الكعب، سواء جره خيلا أم اعتذر بعذر آخر فهو مشبل.
سأل الله إليكم سائل من فرنسا يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يلبس ثيابا عليها أسماء اللاعبين سواء كان اللاعب كافرا أو مسلما؟
أئمة المساجد لا يلبسون هذه هذا سؤال مفترض. أئمة المساجد في أي مكان لا تجدهم يلبسون هذه الألبسة، لكن قد يكون يعني من جملة المصلين فوجدوه فصلوا خلفه في غير
أو متأخر
الجماعة
أو متأخر قد يكون
أو نعم وجدوا متأخر فصلوا معه. فالمهم أن الصلاة في الثياب ذات الصور صلاتهم في يكونون آثمين فيها، وإن صحت صلاتهم إلا أنهم يحملون الإثم، لأنك ما تحمل صورة كافر أو لاعب إلا إذا أحببته وكنت من أهل شاكلته، فيجب أن يحذر المسلمون من هذه الألبسة ويلبسوا ما شرع لهم من الزينة المباحة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
حسن الله إليكم سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: ما صحة هذه العبارة: ليس لله شكل ولا صورة ولا جسم ولا حجم؟
هذه الأمور المنفية ليست من طريقة السلف ومنهجهم في نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل، وإنما يكفي من ذلك قول الله عز وجل في وصف نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي النفي يستعمل الإجمال، وفي الإثبات التفصيل في صفات الله تبارك وتعالى، فلا حاجة إلى ذكر هذه الألفاظ وهذا الأسلوب في نفي هذه النقائص، بل يقال في وصف الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهكذا. فالعدول عن هذه العبارات لأنها ليست من أساليب السلف فيعدل عنها.
صلى الله إليكم يقول السائل: رجل توضأ ثم صلى وهو في صلاته تذكر أنه لم يتمضمض في وضوئه فماذا عليه؟ رجل توضأ ثم صلى وهو في صلاته تذكر أنه لم يتمضمض في وضوئه فماذا عليه؟
إذا تأكد وتيقن، مو شك، لأن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا محل له، فقد انتهى من وضوئه، فالشك هنا لا ينفع ولا يقبل. لكن إذا تيقن بأنه ما تمضمض، فمن العلماء الذين يرون أن المضمض واجب عليه أن يعود ويتوضأ ويعيد صلاته، وهذا أحوط له. وأما الذين يرون أنها من السنن فلا تخل بصحة صلاته، والأحوط الذي سبق وهي أنها من الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له من الوجوب إلى المد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أم كبيرة في السن وهي مريضة، وربما أصابت ثيابها نجاسة، فهل لي أن أغير ثيابها وأغسل لها وإن أدى إلى الاطلاع على عورتها؟
يحاول أن لا يطلع، أما غسل النجاسة من ثيابها فهو واجب عليه وهو قادر على ذلك، ولا يتركه. تصلي في ثياب نجسة صلاتها باطلة. وأما قضية الاطلاع على العورة فيستصحب امرأة يعني تنظر للثياب، وإذا رأت العورة فرؤيتها أخف من رؤيته هو. أما إذا كان مضطرا فلا يترك النجاسة في ثيابها بحال من الأحوال، وعليه غض البصر.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: هل يجوز مشاركة شخص في رأس مال لغرض افتتاح محل مع أنه يبيع الدخان؟
كل محل تباع فيه تباع فيه المحرمات لا يجوز لأحد أن يشارك صاحبه، لا في الافتتاح ولا في غيره، بل يبتعد عنه.
سأل الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث تعلموا السحر ولا تعملوا به؟
هذا ليس بحديث، والسحر قد نهى الله عن تعلمه.
ما معنى حديث الدين النصيحة؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعمته.
هذا يراجع جامع العلوم الحكم لابن رجب وما دونه من الشروح، فكل واحد ممن شرح الأربعين أو الخمسين تعرض لبيان بالبيان بالتفصيل، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال: المسألة الأولى: اعلم أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه ولطف ودق، ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء أخفى من السحر، وقيل لملاحة العينين سحر لأنها تصيب القلوب بسهامها في خفاء. المسألة الثانية: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها، ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. المسألة الثالثة: اعلم أن الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر إلى ثمانية أقسام.
الله أكبر.
القسم الأول: سحر الكلدانيين والكسدابيين الذين كانوا في قديم الدهر يعبدون الكواكب ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة، وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم وردا عليهم، وقد أطال الكلام في هذا النوع من السحر. قال مقيده: عفى الله عنه وغفر له. ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون إلى الله، ويرجون الخير من قبل الكواكب ويخافون الشر من قبلها كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه، فهم كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح. النوع الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، ثم استدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه. قال: وما ذاك إلا أن تخيل السقوط متى قوي أو جبه. قال: واجتمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر، والمسروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان والدوران، وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. قال: وحكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع الحيوان أن الدجاجة إذا تشبهت كثيرا بالدياكة في الصوت وفي الحراب مع الدياكة نبت على ساقها مثل الشيء النابت على ساق الديك. قال ثم قال صاحب الشفاء: وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية. قال: واجتمعت الأمم على أن الدعاء اللساني الخالي عند الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر، فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارا، إلى آخر كلامه في هذا النوع من أنواع السحر، وقد أطال فيه الكلام. ومعلوم أن النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى. ومن أصرح الأدلة الشرعية في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله سببا للتأثير في المصاب بالعين. وقال الرازي في هذا النوع من أنواع السحر: إذا عرفت هذا فنقول النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا، فتستغني في هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماء كانت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم. أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن، إلى آخر كلامه. ولا يخفى ما فيه على من نظر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة البقرة بعد أن ساق كلام الرازي الذي ذكرناه آنفا ما نصه، ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس، قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال، وهو على قسمين: تارة يكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين في هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة. ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال له من خوارق العادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. وكذلك من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. النوع الثالث من أنواع السحر المذكورة الاستعانة بالأرواح الأرضية، يعني تسخير الجن واستخدامهم. قال: واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة، أما أكابر الفلاسفة فلم ينكروا القول بها إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية. والجن المذكورون قسمان: مؤمنون وكافرون، وهم الشياطين. قال الرازي في كلامه على هذا النوع من السحر: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأصحاب التجربة شاهدوا بأن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة من الرقى والدخن والتجريب، وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن. وقد أطال الرازي أيضا الكلام في هذا النوع من أنواع السحر. النوع الرابع من أنواع السحر هو التخيلات والأخذ بالعيون، ومبنى هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على خلاف ما هو عليه في الحقيقة لبعض الأسباب العارضة، ولأجل هذا كانت أغلاظ البصر كثيرة. ألا ترى أن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفينة واقفة والشط متحركة، وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركة والمتحرك ساكنا، والقطرة النازلة ترى خطا مستقيما، إلى آخر كلام الرازي. وقد أطال الكلام أيضا في هذا النوع. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة البقرة مختصرا كلام الرازي المذكور: ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذة الحارق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيئا غير من تغروه فيتعجبون منه جدا. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال تفيد حس البصر نوعا من أنواع الخلل أشد، كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبد في موضع مضيء جدا أو مظلم، فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها، والحالة هذه انتهى منه. ولا يخفى أن سحر سحرة فرعون من هذا النوع، فهو تخيل وأخذ بالعيون، كما دل عليه قوله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإطلاق التخيل في الآية على سحرهم نص صريح في ذلك، وقد دل على ذلك أيضا قوله في الأعراف: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن إيقاع السحر على أعين الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة الواقعة، والعلم عند الله تعالى. النوع الخامس من أنواع السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى إنهم يصورونها ضاحكة وباكية حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل وضحك الشامل. فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال الرازي: وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب. ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال، وهو أن يجر ثقيلا عظيما بآلة خفيفة سهلة. وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة نفيسة من اطلع عليها قدر عليها، إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيرا عد أهل الظاهر ذلك من أسباب السحر لخفاء مأخذه انتهى. وقد علمت أن الرازي يرى أن سحر سحرة فرعون من هذا النوع الأخير، لأن السحرة جعلوا الزئبق على الحبال والعصي، فحركته حرارة الشمس فتحركت الحبال والعصي، فظنوا أنها حركة طبيعية حقيقية، والذي يظهر لنا أنه من النوع الذي قبله كما قدمنا. ولا مانع من أن يتوارد نوعان على شيء واحد فيكون داخلا في هذا وفي هذا، والله تعالى أعلم. وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرازي الذي ذكرنا في هذا النوع من السحر: قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم، حي ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببيت المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم. وأما الخواص منهم فيعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم، فيرون ذلك سائغا لهم، وفيهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله: حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. ثم ذكرها هنا يعني الرازي حكاية عن بعض الرهبان، وهي أنه سمع صوت طائري وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله، وتوصل إلى أن جعله أجوف، فإذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم، وعلق ذلك الطائر في مكان منها، فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه، ففتنهم بذلك وأوهمهم أن هذا من كرامات صاحب ذلك القبر، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. انتهى كلامه ابن كثير. وذكر الرازي في هذه المسألة التي نقلها عنه ابن كثير أن ذلك الطائر المذكور يسمى البراصل، وأن الذي عمل صورته يسمى أرجعيانوس الموسيقار، وأنه جعل ذلك على هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه، وأن الذي قام بعمارة ذلك الهيكل أولا أسطرخوس الناسك. قال مقيد وعفى الله عنه وغفر له: وهذا النوع الخامس الذي عده الرازي من أنواع السحر، الذي هو الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية إلى آخره، لا ينبغي عده اليوم من أنواع السحر، لأن أسبابه صارت واضحة متعارفة عند الناس بسبب تقدم العلم المادي والواضح الذي صار عاديا لا يدخل في حد السحر، وقد كانت أمور كثيرة خفية الأسباب فصارت اليوم ظاهرة جدا، والله تعالى أعلم.
خلاصة الكلام في موضوع السحر معلومة للعلماء، علماء الشرع، وهو أولا أن السحر كما وصفه الله عز وجل ونهى عن تعلمه، الكلام الذي ورد في نصوص الشرع على السحر المحرم الذي نهى عنه الشارع الحكيم، فالله عز وجل أخبر عن هاروت وماروت بقوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقص الله القرآن فقال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر المخالف للشرع هو المحرم والممنوع جملة وتفصيلا، وأخطره السحر الذي يستعان فيه بالشياطين وبالتمائم التي تعلق ويكتب فيها من الشعوذة، ويستعان فيها بذكر، يستغاث فيها بالملائكة أو الصالحين. هذا شرك كفر، سحر كفر، لا يجوز تعلمه ولا يجوز تصديق قائله وفاعله، ومن فعل ذلك فقد كفر. ومنه التخيلي، السحر التخيلي الذي يخيل إلى عامة الناس بأنه شيء وليس بشيء، بل قد يكون على خلاف ما رأى الناس بسبب أن الساحر الفاجر سحر أعينهم حتى رأوا الشيء على غير حقيقته. لذا قرر العلماء أن السحر بهذه الكيفية والصفات كفر صريح، وأن صاحبه يقتل إذا عرف بأنه يدعي علم المغيبات ويدعي التأثير بقدرته الخاصة قتل لأنه شارك الله عز وجل في صفاته وأفعاله. وبعض العلماء يقولون لا يقتل حتى يقتل بسحره، فإذا كان الساحر يقتل بسحره قتل. والمقصود أن السحر الذي يخالف الشرع يعتبر محرما تعلمه وتعليمه والعمل به ونشره في صفوف الناس، ومن ذلك ما يفعله الكهان والمنجمون والسحرة من ادعاء علم الغيب والقدرات التي يظنون بأنهم يؤثرون بها على الخلق بقدراتهم واستطاعتهم. فيجب أن يجتنب السحر بجميع أنواعه. وأما ما ليس من أنواع السحر كالصنائع فهذه لا تعتبر، لا تسمى سحرا شرعا، وإن كان العمليات عملياتها يندهش منها الناس ويتوقفون عندها، إلا أنها لا تعتبر من السحر كبعض الأمثلة التي ضربها الرازي. والله أعلم. قرأت هذه الأسئلة.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: امرأة حامل من الزنا في الشهر الأول، هل يجوز لها إسقاط الجنين؟ وفي حالة الجواز هل يجوز لرجل أن يدلها على طبيب يسقط لها الجنين؟
هي إيش زانية ولا إيش؟
أيه زنت وحامل في الشهر الأول.
أيه.
هل يجوز لها إسقاط الجنين؟
لا يجوز إسقاط الجنين. فإن فعلت، إن فعلت نرجو ما دام في الشهر الأول أنه لا إثم عليها.
ما حكم صلاة المصبي إزاره إماما ومأموما؟
يكون آثم، صلاته صحيحة وهو آثم، ويطلق عليه الفسق لأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي الإشبال، وهو من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المشبل إزاره حتى يكون تحت الكعب، سواء جره خيلا أم اعتذر بعذر آخر فهو مشبل.
سأل الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يلبس ثيابا عليها أسماء اللاعبين سواء كان اللاعب كافرا أو مسلما؟
أئمة المساجد لا يلبسون هذه إلا، هذا سؤال مفترض. أئمة المساجد في أي مكان لا تجدهم يلبسون هذه الألبسة، لكن قد يكون يعني من جملة المصلين فوجدوه فصلوا خلفه في غير
أو متأخر
الجماعة
أو متأخر يكون.
أو نعم وجدوه متأخر فصلوا معه. فالمهم أن الصلاة في الثياب ذات الصور صلاتهم في يكونون آثمين فيها، وإن صحت صلاتهم إلا أنهم يحملون الإثم، لأنك ما تحمل صورة كافر أو لاعب إلا إذا أحببته وكنت من أهل شاكلته. فيجب أن يحذر المسلمون من هذه الألبسة ويلبسوا ما شرع لهم من الزينة المباحة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: ما صحة هذه العبارة: ليس لله شكل ولا صورة ولا جسم ولا حجم؟
هذه الأمور المنفية ليست من طريقة السلف ومنهجهم في نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل، وإنما يكفي من ذلك قول الله عز وجل في وصف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي النفي يستعمل الإجمال، وفي الإثبات التفصيل في صفات الله تبارك وتعالى، فلا حاجة إلى ذكر هذه الألفاظ وهذا الأسلوب في نفي هذه النقائص، بل يقال في وصف الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهكذا. فالعدول عن هذه العبارات لأنها ليست من أساليب السلف فيعدل عنها.
صلى الله عليكم. يقول السائل: رجل توضأ ثم صلى وهو في صلاته تذكر أنه لم يتمضمض في وضوئه، فماذا عليه؟ رجل توضأ ثم صلى وهو في صلاته تذكر أنه لم يتمضمض في وضوئه، فماذا عليه؟
إذا تأكد وتيقن، مو شك، لأن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا محل له، فقد انتهى من وضوئه، فالشك هنا لا ينفع ولا يقبل. لكن إذا تيقن بأنه ما تمضمض، فمن العلماء الذين يرون أن المضمضة واجبة عليه أن يعود ويتوضأ ويعيد صلاته، وهذا أحوط له. وأما الذين يرون أنها من السنن فلا تخل بصحة صلاته، والأحوط الذي سبق وهي أنها من الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له من الوجوب إلى الندب.
صلى الله عليكم. يقول السائل: لي أم كبيرة في السن وهي مريضة، وربما أصابت ثيابها نجاسة، فهل لي أن أغير ثيابها وأغسل لها وإن أدى إلى الاطلاع على عورتها؟
يحاول أن لا يطلع، أما غسل النجاسة من ثيابها فهو واجب عليه وهو قادر على ذلك، ولا يتركه. تصلي في ثياب نجسة صلاتها باطلة. وأما قضية الاطلاع على العورة فيستصحب امرأة، يعني تنظر للثياب، وإذا رأت العورة فرؤيتها أخف من رؤيته هو. أما إذا كان مضطرا فلا يترك النجاسة في ثيابها بحال من الأحوال، وعليه غض البصر.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: هل يجوز مشاركة شخص في رأس مال لغرض افتتاح محل مع أنه يبيع الدخان؟
كل محل تباع فيه المحرمات لا يجوز لأحد أن يشارك صاحبه، لا في الافتتاح ولا في غيره، بل يبتعد عنه.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما صحة حديث تعلموا السحر ولا تعملوا به؟
هذا ليس بحديث، والسحر قد نهى الله عن تعلمه.
ما معنى حديث الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم.
هذا يراجع جامع العلوم الحكم لابن رجب وما دونه من الشروح، فكل واحد ممن شرح الأربعين أو الخمسين تعرض لبيان بالبيان بالتفصيل، والله أعلم.